عبد المطلب. والصحيح أيضا أنه لا يجوز التسمية في الإسلام بعبد المطلب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إليه بقوله أنا ابن عبد المطلب لما قال ذلك في تبوني حليل أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، إنما هو للتعريف وليس ذلك لإقرار هذه التسمية في الإسلام. لما كان يعرف بأنه ابن عبد المطلب فإنه أخذه على وجه التعريف، كما أن كثيرا من المسلمين بقوا ينتسبون إلى آبائهم دون أن تغير أسماء آبائهم، ولو كانت الإسلام لغيرها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم غير أناسا أسلموا، غير اسم العاص ولم يغير اسم أبي عمرو، بل صار يدعى عمرو بن العاص، وغير اسم الحباب ولم يغير من يقال لأبيه أبو الحباب، وغير اسم شيطان، وغير اسم غراب وما أشبه ذلك. كونه انتسب إلى جده عبد المطلب لا يدل على أنه ينشأ اسمه الإسلامي عبد المطلب، إلا يوجد الآن كثير يسمون عبد المطلب، وكأنهم أخذوه من انتساب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن في أجداده عبد المطلب جده، يقولوا وفي أجداده أيضا غير ذلك عبد مناف، ولا يجوز أن يسمى عبد مناف، ولا يجوز أن يسمى عبد العزة ونحو ذلك. فالمطلب عم عبد المطلب، جاء به وهو صغير من أخواله بالمدينة، ولما وصل به المدينة وكان اسمه شيبة أو شيبة الحمد، فلما وصل رأوا عليه آثار السفر فاعتقدوه مملوكا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب يعني من عمودية الذر، فاشتهر بعد ذلك وتنوسي اسمه الذي هو شيبة. فبكل حال لا يجوز أن يعبد اسم لغير الله، بل تعبيد المخلوقين بأسماء الله تعالى لما في ذلك من استحضار التذلل والخضوع له وحده دون غيره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب وروي فيها آثار عن الصحابة، ولعلهم أخذوها عن بعض أهل الكتاب، والآية ليست صريحة، وهي قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فإن قوله فتعالى الله عما يشركون يدل على أنهم جمع، وأن المراد جنس الأبوين، يعني أن كل رجل وامرأته إذا حملت دعوا الله أن يرزقهما صالحا، فإذا رزقهما صالحا أشركا معه، كما أنهم في حالة البحر يدعون الله المخلصين أن ينجيهم، فإذا نجاهم أشركوا معه. فهكذا إذا وقعوا في حالة بطن، إذا مثلا
وقع المخاض بالمرأة دعا الرجل وامرأته الله أن يرزقهما ولدا صالحا كامل الأعضاء، فإذا رزق ولدا صالحا جعل له شركاء، فتعالى الله عما يشرك هذا الضرب من الناس. فعلى هذا ما تكون في الأبوين، ما تكون في آدم وحواء، وقد استبعد ذلك كثير من العلماء وقالوا إن آدم عليه السلام أعقل الناس وأزكاهم وأتمهم معرفة، وهو أبو البشر، فكيف ينخدع بإبليس مرتين؟ كيف يخرجه من الجنة ويعرف أنه عدوه الذي تسبب في إخراجه، ثم يطيعه مرة ثانية ويجعل ولده معبدا له؟ فإن في هذا واعية للشيطان مرتين، وليس كذلك العاقل، فكيف بأبينا آدم أبي البشر؟ والوارد في هذه الآية إنما من هذه القصص إنما هي أحاديث إسرائيلية، يعني قصص إسرائيلية، والإسرائيليات ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أنها ثلاثة أقسام: قسم شهد كتابنا بأنه باطل فهذا نرده ونكذبه، وقسم شهد له كتابنا لأنه حق فنكتفي بكتاب الله عنه، وقسم لم يشهد له نص من الكتاب والسنة فنتوقف فيه ولا نقبله، ونقول آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فالحاصل أن هذه القصة ما ثبتت مرفوعة، وإذا كانت موقوفة على بعض الصحابة فإنهم أخذوها عن كتب بني إسرائيل أو عن قصاصهم ولم يتثبتوا، واعتقدوا أن هذا هو تفسيرها الحق. والصحيح أن الآية كما نقل ذلك ابن كثير عن الحسن البصري أنها في جنس بني آدم، أي كل ابنين كل زوجين يرغبان إلى الله عند الحمل أن يرزقهما صالحا، وهكذا فيقع أن كثيرا منهم يرزق ولدا صالحا، ومع ذلك لا يفي بوعده، بل يعود إلى شركه ويجعل مع الله شركا. مفاد هذه القصة كما هو ظاهر أن آدم لما نزل إلى الأرض وغشي زوجته وحملت وظهر أثر الحمل، لم يكونا يعلمان ماذا يكون وكيف يخرج هذا الولد، فجاءهما إبليس وظهر لهما أنه إبليس، بل أخبرهما وقال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعاني أو لأجعلن له قرنيا فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن. هكذا يقول لهما. أليس آدم وحواء يعرفان أنه ليس بقادر؟ كيف يقدر الشيطان أن يجعل له قرني إيل؟ الإيل هو ذكر الأوعاء، وكيف يقدر أن يفعل وأن يشق بطنها؟ ليس في إمكان إبليس وليس له استطاعة على ذلك، فإذن لا يمكن أن يصدقه في هذه المقالة، وقد عرف عداوته وقد عرف عجزه عن ذلك، وأنه مخلوق مدبر ليس له تغيير خلق الله تعالى. ثم يعني انفعاله ما له أولا نقص وثاني نقص، وكون الولد خرج ميتا، يعني خرج الولد ميتا أولا ولم يحصل له قرنيئيا ولم يشق بطنها، دل ذلك على كذبه. وإذا يعرفان أنه لا قدرة له على أن يجعل له قرنيئيا، وإنما كونه ولد ميتا هذا خلق الله. الله تعالى كثيرا ما يخلق المخلوق ثم لا يتم خلقه، كما في قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة، يعني ما يولد تام الخلق وما يولد ناقص الخلقة. فالله تعالى هو الذي يصور الإنسان في الرحم ويكونه ويتم خلقه، فإن شاء قذفته الرحم وهو مني أو نطفة، وإن شاء تم خلقه ثم خرج ميتا، وإن شاء الله خرج كامل الأعضاء حيا متحركا وتربى وعاش بإذن الله. فالأمر إلى الله لا إلى غيره، فليس لإبليس ولا غيره شيء من التسطل. وعلى ذلك فالآية ولو كان أن استظهر كثير من المفسرين أنها في الأبوين، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها فلما تغشاها إلى آخر الآية، فيظهر منها أنه لما تغشاها أول مرة دعوا الله فآتاهما صالحا استجابة لدعوتهما، وليس فيها أنهما دعوا الله عدة مرار وأنه لم يأتهما صالحا إلا بعد مرار. فبكل حال الآية ليس فيها شيء صريح على هذه القصة، والقصة لا تثبت. وأما الحكم الذي أوردها لأجله وهو النهي عن التأبيد لغير الله، يعني أن يجعل شيء من المخلوقات عبدا لغير الله، فهذا سبق أن بينا أنه متفق عليه بين الأمة، ونقل ذلك ابن حزم بقوله اتفقوا على تحريم التعبيد لغير الله كعبد شمس وعبد عمر حاشا عبد المطلب، وأن التعبيد لا يصلح إلا لله بأسمائه الحسنى كعبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الرحيم ونحو ذلك، هذه هي أسماء الله التي يعبد لها. فالقصة فيها أنهما سميا ولدهما عبد الحارث، وأن ذلك يعتبر شركا، حيث يقول فتعالى الله عما يشركون، جعل له شركاء فيما آتاهما. وليس في الآية دليل على أن الشركة هي شركة في العبادة، وإنما قال فيما آتاهما. ولأجل ذلك فسرها بعض السلف بقوله شركاء في الطاعة ولم يكن في العبادة، لأنهما جعلا له شركاء حيث أطاع ذلك أولئك الشركاء، ولم يعبدا أولئك الشركاء، إنما هم شركاء في الطاعة دون العبادة. ولكن أنت تعرف أن العبادة هي الذل للمعبود، ولا شك أن الطاعة تعظيم لذلك المطاع والتعظيم حق الله تعالى. ولهذا سمى الله الذين يطيعون غير الله في معصية الله سماهم مشركين، وهم أو سماهم وجعلهم متخذين أربابا لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى قوله سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وإنما كان شركهم شرك طاعة، حيث أنهم يطيعون أولاتهم وأكابرهم وعبادهم ورهبانهم وعلماءهم الفسقة ونحوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكان هذا شركا. فإذن شرك الطاعة هو شرك في العبادة. فلو كان آدم وحواء قد وقع منهما هذا الشرك لما أقره الله، لما أقرهما ولا عاقبهما عقوبة أشد من عقوبتهما، وقد أخبرهما بعداوته بقوله ألم أقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقد تلقى من آدم كلمات وتاب عليه وأهبطه إلى الأرض وأمره بأن يصلح العمل، فلا يمكن أن يقع منه نقطة ثانية هذا الشرك الذي لا شرك طاعة ولا شرك عبادة ولا شرك فيما أعطاه الله. فإذن الصحيح أن القصة في جنس بني آدم، الآية في جنس بني آدم وليست في التعبيد خاصة، وأما أدلة التعبيد فهي عامة، يعني كون الخلق كلهم عبيد الله، من كل من في السماوات ومن في الأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكون العباد هم الذين يملكهم المعبود ويتصرف فيهم، وليس ذلك لأحد إلا لله. فلما كان كذلك لم يصلح أن يعبدوا لأي مخلوق، بل يجب تغيير كل اسم معبد لأي مخلوق وجعل عبادته لرب الخلق كلهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله
عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
هذا الباب عقده لمقيل لمعرفة أسماء الله و العمل بها، وقيل للإلحاد في أسماء الله. هذا هو الصحيح، أنه أراد به أن الإلحاد في أسماء الله نوع من الشرك منقص للتوحيد. ولهذا ما ذكر في الباب إلا أنواعا مما يسمى إلحادا، ومما يكون به الفاعل ملحدا في أسماء الله. والإلحاد في الأصل هو الميل، ألحد يعني مال. وقد ذكر الله أن هناك إلحاد في آيات الله، وأن هناك إلحاد في أسماء الله، وكل ملحد في أسمائه أو في آياته متعرض للوعيد. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
لعلك تفهم من هذه الآية وعيد في مواضع. أولا تسميتهم ملحدين يعني مائلين، ثانيا وعيدهم بقوله لا يخفون علينا، نحن عالمون بهم ومطلعون عليهم، ولا بد أن يكون هناك انتقام منهم. ثالثا وعيدهم أيضا بقوله اعملوا ما شئتم، وهو على وجه التهديد، يعني لا بد وأن ننتقم منكم، اعملوا ويأتي اليوم الذي يحصل فيه العذاب. رابعا قوله إنه بما تعملون بصير، وهو بمعنى قوله لا يخفون علينا، أي عملكم لا يخفى على الله، وإلحادكم في آياته. الإلحاد في آيات الله يحصل بمعرفة المراد من آياته، فإذا قلت ما المراد من آياته، قلنا محتمل أن المراد آيات الله الكونية، أو المراد آيات كلامه، آيات القرآن. فالإلحاد في آيات القرآن إما أن يكون بالتكذيب بالقرآن أو بهجره فإنه من الإلحاد، أو بتحريف معانيه أو ألفاظه، أو بمخالفة إرشاداته وأوامره، أو بتأويله تأويلاً يخرجه عن حقائقه، أو نحو ذلك من أنواع التحريف. فهذا يدخل في من يلحد في آيات الله. وهكذا أيضاً إذا قلنا الإلحاد في آيات الله الكونية، آيات الله الكونية هي مخلوقاته العلوية والسفلية، فإنها من الآيات، يعدها الله تعالى آيات بمعنى أنها دلالات على قدرته، دلالات على عظمته، دلالات على وحدانيته وإلهيته. يقول تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الآيات الدالة على كمال تصرفه. ويقول تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إلى آخر الآيات. وكذلك قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، إرسال الرياح أيضا آية من آياته. وكذلك إثارة السحب وما أشبه ذلك، يعني أنه جعلها آيات يعني دلالات. فالذين لا يعتبرون بهذه الآيات يعتبرون ملحدين في آياته، أو الذين يصرفونها إلى غيره ويجعلونها طبيعة عادة ليست مدبرة ولا مسخرة ولا مخلوقة لله، هؤلاء قد ألحدوا في آياته. أو الذين ينكرون أنها مسخرة ومسيرة ويجعلونها فاعلة بنفسها، هؤلاء ملحدون في آياته. وهكذا تقول في سائر من لم يعتبر بها ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بالإلحاد في آيات الله. أما الأسماء فقد ذكرها الله تعالى في هذه الآية في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتأخذ الوعيد أيضا من الآية، أولا قوله وذروا، اتركوهم ابتعدوا عنهم فإنهم على خطأ وضلال. ثانيا تسميتهم ملحدين، يلحدون يعني يميلون، دل على أنهم ليسوا مستقيمين بل هم مائلين ومنحرفين في أسماء الله. ثالثا سيجزون ما كانوا يعملون، أي لا بد من يوم يجازون فيه على سيئاتهم وعلى إلحادهم في أسماء الله. بعد ذلك تعرف ما هي أسماؤها وما المراد بأسماء الله. الله ذكر في الآية أنها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالمراد أسماؤه التي سمى بها نفسه في القرآن وسماه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن لله 99 اسما، 200 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وذكر في بعض روايات الترمذي عدها أنه سردها إلى أن وصل بها 99، ولكن الصحيح أن سردها ليس من المرفوع، إنما هو من جمع بعض الرواة لها، جمعوها من القرآن فسردوها. فإذن المرفوع هو ذكر فضلها، وليس هذا حصر لأسماء الله، فأسماء الله كثيرة لا يحصرها حد. وقد ذكر في بعض الأحاديث كثرتها، ورد في الدعاء المرفوع الذي في صحيح الترمذي في مسند أحمد أنه في الدعاء الذي يقول فيه: اللهم إني عبدك وابن عبدك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وأسماء علمها بعض خلقه، وأسماء سمى بها نفسه، وأسماء أنزلها في كتبه. فأسماء الله كثيرة لا تنحصر في هذه 99. بعد أن عرفت أسماء الله أنها كثيرة، فإنك تعرف أن أسماء الله تعالى يدعى بها، فعلمها عباده وأنزلها لأجل أن يدعوه بها ويذكروه بها، فيقولون: يا رحمن ارحمنا، ويا عزيز أعزنا مثلا، ويا غفور اغفر لنا، ويا تواب تب علينا، وهكذا يتوسلون بها أيضا في أدعيتهم. فإذا سألوه أمرا يتعلق بالحكمة قالوا: إنك أنت العليم، إنك أنت الحكيم، إنك أنت الخبير، وهكذا يتوسلون بأسماء الله لمقاصدهم. وتعرف أيضا أن هذه الأسماء دالة على صفات، فإن اسم الرحمن دال على أنه يرحم وأنه رحيم بعباده، واسم العزيز دال على وصفه بالعزة والقوة والغلبة، وهكذا اسم القوي يلحدون في أسمائه بفضل الإلحاد فيها جحد دلالتها. فالذين يقولون إن الله عزيز بلا عزة، أو سميع بلا سمع، أو بصير بلا بصر، أو غفور بلا مغفرة، أو ما أشبه ذلك، هؤلاء ملحدون، قد ألحدوا بأسمائه. وهكذا الذين جعلوها مجازات ولم يثبتوا لله أسماء حقيقة وجعلوها أسماء لمخلوقاته، هؤلاء ملحدون فيها. وهكذا الذين يسمون بها المخلوقات، فيسمي أحدهم عزيزا وكريما ونحو ذلك، هؤلاء قد ألحدوا حيث أنهم جعلوا الاسم العظيم الشريف الكبير للمخلوق الضعيف، يقول الله تعالى لأحدهم في النار: ذوق إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت في نفسك العزيز الكريم الذي زاحمك الله تعالى في وقت العزة والكرام، فعذابك أن تنال العذاب في النار. وهكذا الذين يتسمعون بأسماء الله، يتسمى أحدهم بالرحمن يوم العزيز يوم هكذا من أسماء الله، لا شك أن هذا الحاد في أسماء الله. وهكذا أيضا تسميتها لبعض المخلوقات أو اشتقاق أسماء المخلوقات منها كفعل الجاهلية، حيث اشتق اسم العزة من العزيز، واسم اللات من الإله، واسم منات من المنان، وما أشبه ذلك. فإذن من الإلحاد جحد دلالتها على الصفات المشتقة منها، ومن الإلحاد جحد تسمية الله تعالى بها، ومن الإلحاد تسمية المخلوق بها وجعله شبيها للخالق في هذه الصفات ونحوها، ومن الإلحاد صرف معناها عن ما يراد بها، يعني عدم الاستدلال بها حقيقة على ما هو مراد منها. فإنه مراد منها أولا ذات الله تعالى، الرحمن لا ينطبق إلا على الذات، ومراد منها ذات الصفة التي اشتقت منها، فالرحمن مشتمل على الرحمة، ومراد منها الوصف بصفات الكمال الباقية، فإن الرحمن يلزم أن يكون كريما وأن يكون غنيا وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وما أشبه ذلك. للذين ينكرون نوعا منها يلزمهم إنكار الباقي فيكونون بذلك ملحدين. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. يقولون إن السلام دعاء، والله تعالى يدعى ولا يدعى له. فالذي يعتقد أن الله تعالى بحاجة إلى خلقه، وقد اعتقد تنقصا، أنه تنقص الله وظن أنه يكمل بعبادة خلقه له. قد ثبت في الحديث القدسي ما يرد ذلك، وهو قوله: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلما كان الصحابة يعتقدون أن السلام أنه شرف وأنه مزية أطلقوه على الله، فقالوا: السلام على الله. نحن إذا قلنا السلام عليك السلام عليكم. نقصد أحد أمرين: الأول أنه اسم الله، فالمعنى اسم الله عليكم، وحينئذ يكون المراد أثره، أثر هذا الاسم الذي هو البركة والخير والتسليم والإعطاء ونحو ذلك، آثار أسماء الله عليكم. وخص هذا الاسم لأنه مشتق من السلامة، فكأنه يقول اسم الله السلام الذي تغمركم آثاره عليكم، عليكم آثاره. لا شك أن أسماء الله تعالى يتبرك بها، ولذلك يبدأ بسم الله في الأمور التي المهمة، يعني يسمي الله الإنسان إذا أراد أن يأكل أو أن ينام مثلا، أو أن يدخل أو يخرج أو يلبس أو يشرب أو ما أشبه ذلك، فكأنه يقول أتبرك بسم الله أو أذكر اسم الله. فمن أسماء الله تعالى السلام، عده الله من أسمائه في قوله تعالى الملك القدوس السلام. وكل اسم من أسماء الله له معنى، فاسم الله الذي هو السلام معناه السالم من العيوب والنقائص، أو المسلم لعباده، المسلم لهم إذا اعتمدوا عليه وتوكلوا عليه من الآفات ومن المصائب ونحوها. فهو اسم دال على صفة، اسم يدل على ذات الله تعالى ولا ينطبق حقا إلا عليه، ويدل على صفة أنه متصف بالسلامة من العيوب والنقائص، ومتصف بتسليم الخلق الذين يعتمدون عليه ويتوكلون عليه من الآفات والمصائب والمحن التي قد تصيبهم إذا لم يحمهم الله تعالى ولم يكلأهم. فما دام كذلك فقد ثبت أنه لا يطلق، لا يسلم على الله، فلا يقال السلام على الله. الله تعالى يحيى ولا يسلم عليه، فيقال التحيات، التحيات لله، ولا يقال السلام على الله، لأن التحية هي التعظيمات والعبادات وجميع أنواع القربات لله تعالى، وأما السلام فإنه دعاء. ولهذا يقال السلام عليك أيها النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يدعى له، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تدعو لنفسك وتدعو لعباد الله الصالحين، الصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، تدعو لهم بقوله السلام عليكم، السلام عليكم يا أيها المسلمون، إذا دخلت مجلسا لقوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أنفسكم، ولقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا. وجعل الله هذا السلام هو تحية المسلمين، فهو دعاء يتضمن الدعاء بأحد الأمرين كما ذكرنا: إما اسم الله، أن تقول اسم الله عليكم، وإما التسليم. إذا قلت سلام عليكم فإن معناه تسليم وسلامة من كل آفة، وهذا هو أكثر ما ذكر في القرآن أنه ورد منكرا، ذكر في القرآن معرفا كقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وقوله والسلام على من اتبع الهدى، وذكر منكرا في القرآن كقوله تعالى الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقوله وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وقوله تعالى قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ونحو ذلك. ففي هذا أنه ذكر بلفظ سلام منكرا فيكون المعنى تسليم وسلامة من الآفات والسرور والمصائب والفتن والمحن. ما دام كذلك فالإنسان بحاجة إلى أن يدعى له بهذا التسليم، لذلك شرعت هذه التحية بين المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحابنتم أفشوا السلام بينكم. وقوله أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. فما دام كذلك فالله سبحانه وتعالى غني عن أن يدعو له العباد، ليس بحاجة إلى أن تدعو له، أنت بحاجة إلى أن تدعوه لنفسك وأن تدعوه للمسلمين وأن تدعوه لكل المخلوقات. وأما أن تدعو له فمن تدعو؟ هل هناك أكبر منه حتى تدعو ذلك الأكبر لله تعالى؟ هل لله تعالى هل فيه نقص حتى تدعو له ليكمل ذلك الناقص؟ هل عليه خوف حتى تدعو له ليكمل ذلك ليأمن من ذلك الخوف؟ من دعا لله تعالى فقد تنقصه فيعتبر بذلك ناقص التوحيد. لذلك لا يقال السلام على الله بل يقال التحيات لله. هذا هو وجه كون السلام على الله باب من أبواب التوحيد، بمعنى أن أهل التوحيد الكمل هم الذين يعتقدون أن الله تعالى كامل ولا يحتاج إلى تكميل، وأنهم الذين ينزهون الله عن النقائص والعيوب، وأن من توهم أنه بحاجة إلى أن يدعو له عباده أو بحاجة إلى عبادتهم أو بحاجة إلى أعمالهم وأنه يكمل بذلك شيء من ملكه أو يزيد شيء من قدره تعالى الله، فإن هذا الاعتقاد اعتقاد سيء يخل بالعقيدة وينقص به التوحيد. فإذن الله سبحانه وتعالى يحيى بالتحيات التي هي التعظيمات وجميع القربات والعبادات، وإن كان السلام بين الناس أيضا قد يسمى تحية لقوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ومثلها، وقوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة. لكن هذه تحية المخلوق التي هي السلام، إما التحيات لله فإنها التعظيمات الذي يستحقها فيؤتى بها بلفظ التحيات، حيث أن لفظة السلام يقصد منها غير ذلك، يعني قد يقصد منها أن المراد الدعوات لله أو الدعاء أو استحقاق الكمال لله فيكون فيها إهانة أو اعتقاد نقص أو نحو ذلك. فبكل حال على المسلم أن يعتقد أن الرب سبحانه وتعالى كامل في ذاته وصفاته ولا حاجة به إلى شيء من مخلوقاته، وأنه لا تزيده الطاعة ولا تنقصه المعصية، وأن الذي يعتقد أن الخلق يدعون أحدا لله كي يسلموا عليه أو نحو ذلك، فإنهم بهذا الاعتقاد قد دخلوا في شيء من التنقص الذي يخل بالعقيدة والتوحيد، بخلاف المخلوق فإنه يدعى له الرب الذي هو أعلى من المخلوق ولا يقاس بشيء من خلقه، فالمخلوق بحاجة إلى أن تدعو له من هو فوقكما جميعا وأكبر منكما وهو الله تعالى، ومن بيده الملك وأزمة الأمور. فإذا دعوت له دعوت من هو الكبير المتعال، بخلاف ما إذا دعوت لله فإنه ليس أحد أكبر من الله حتى يدعى لله تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. الله أعلم، صلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. معلوم أن الإنسان بحاجة إلى ربه، وأن الرب سبحانه غني عن خلقه، وأن الإنسان عليه أن يظهر أثر تلك الحاجة، عليه أن يظهر لربه الفقر والفاقة وشدة الحاجة وعدم الغنى عن الله طرفة عين. فقد ثبت أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، كأنه يقول: أسألك أنت أن تتولاني، أسألك أن تراقبني وتحفظني وتكلأني، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فالله تعالى هو الذي يمن على العبد، وهو الذي يعطيه ويتفضل عليه، والعبد لا تغني عنه حركاته ولا تغني عنه أفعاله، ولو لم يمده الله بقوة ولو لم يعطيه فهما وإدراكا لما نفعته أعماله ولما استفاد من حركاته وسكناته، ولكن الله هو الذي من عليه أولا وآخرا، فأعطاه إدراكا وعقلا وفهما، وأعطاه قوة، وأعطاه جوارح يباشر بها حوائجه ونحو ذلك، ويسر له أيضا الأسباب، فأنبع له المياه من الأرض وأنزلها له من السماء، وأنبت له النبات وجعل في النبات هذه الثمار التي يتغذى بها، فتمت بذلك حاجته.
وما بقي عليه إلا أن يعترف بفضل ربه وأن يسأل ربه تمام نعمته عليه وعدم تخليه عنه طرفة عين. فإذن هذا الباب يحتمل أحد أمرين: الأول أن قول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، يعني إن قدرت على ذلك فافعله. الذي يظن ذلك كأنه يظن بربه ظنا سيئا، يظن أن ربه يعجزه شيء أو يتعاظمه شيء أو يكره على شيء، وذلك ظن السوء، ظن السوء الذي حكاه الله عن المنافقين في قوله وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وفي قوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم، وفي قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فالذي يظن أن ربه يعجزه شيء هذا لم يعرف ربه حق المعرفة. فإذا الله تعالى غني كامل الغنى، لقد ذكر كمال غناه عن خلقه في الحديث القدسي، وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، بمعنى أنكم وإن تعبدتم فلا تضروني بكفركم ولا تنفعوني بعبادتكم. وقد ذكر ذلك صريحا بقوله: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا يبين أن الله تعالى غني عن عباده وعن عباداتهم، لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضرهم عصية العاصين، بل هو النافع الضار. وفيه أيضا أن العباد فقراء إلى الله، يقول في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فما دام أن العباد فقراء إلى الله فإن عليهم أن يظهروا له هذا الفقر، فإذا سأله أحدهم المغفرة فليعزم المسألة، ليعزم المسألة فيقول: رب اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أنا الفقير إليك وأنت الغني فتلافني برحمتك، بخلاف ما إذا سأله سؤال من يشك في قدرته، كأنه يقول: إن كنت تقدر على إجابة مسألتي فأعطني. يتهم الله تعالى بالعجز، يتهم الله تعالى بالفقر أو بالفاقة أو بالحاجة أو بعدم القدرة، وكل ذلك تنقص غاية التنقص. إذا قال: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإنه كأنه لم يثق بأن الله قادر يشاء قادر على كل شيء. وفي رواية فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يعني قادر ولا يعجزه ولا يتعظمه شيء أعطاه. وقد ورد ما يدل على ذلك في قول الحديث النبوي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وفي قوله عليه السلام الحديث الذي المذكور: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا كان العبد بحاجة وكان الرب تعالى غنيا فإن عليه أن يعظم الرغبة لذلك. هذا هو التقدير الأول. وهناك تقدير آخر للحديث، وهو أنه إذا قال: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فكأن العبد يقول: إنني لست بحاجة وضرورة إلى المغفرة والرحمة، فإن حصلت لي انتفعت بها، وإن لم تحصل لم يحصل علي ضرر ولا ضير. وهذا أيضا خطأ، وذلك لأن العبد كما ذكرنا في أشد الضرورة وفي مسيس الحاجة إلى مغفرة ربه، إلى رحمة ربه، إلى رعايته وكفايته، إلى حمايته وعصمته، وأنه لو تخلى عنه لحظة لتسلطت عليه الأعداء ولفتك فتك به من كل حين من كل ناحية، ولكنه تعالى يكلأ عباده مؤمنهم وكافرهم، يحرسهم ويرزقهم ويعطيهم ويغذيهم بفضله ونعمه، فمنهم من يشكر ومنهم من يكفر. فالذي يتوهم أنه قد يستغني عن الله قد توهم خطأ. وهذا إذا قال: اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن حصلت لي المغفرة إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر، فكأنه يقول: لست في غاية الضرورة، لست في غاية الحاجة. لا، ليس كذلك، بل إننا في غاية في أشد الضرورة إلى مغفرة الله، وفي أشد الضرورة والحاجة إلى رحمة الله. لا غنى بنا عن رحمته، ولا أشد من ضرورتنا وفاقتنا إلى مغفرته وعطائه ومنته. فعلينا أن نظهر شدة هذه الرغبة، فنسأله سؤال صادق وسؤال راغب. فبكل حال، على كل من التقديرين، هذا القول فيه تنقص لله تعالى، ولكن التقدير الأول أشد، لأنه إذا قال: إن قدرت أن تغفر لي، إن قدرت أن تعطيني كذا فأعطني، كأنه يتهم الله بأنه غير قادر أو يشك في قدرة الله تعالى، فيكون ذلك تنقص، حيث اتهم الله تعالى بالعجز والفاقة وعدم القدرة. وأما على التقدير الثاني فإنما فيه الاعتزاز بالنفس، فكأنه يظن أنه إذا لم تحصل له المغفرة والرحمة لا يتضرر ولا يتألم، وإن حصلت له انتفع بها وإن لم تحصل فلا ضرر عليه. وهذا خطأ، وذلك لأن فيه اعتزاز بالنفس وانفراد لها وذكر شيء فيه الاستقلال، الاستقلال عن رعاية الله وحمايته والعبودية له، ولا شك أن هذا خروج عن العبودية لله، فيكون الفاعل ذلك قد ترك شيئا من العبادة لله وعبد غير الله بلا شك. فعلى كل على العباد أن يظهروا الرغبة إلى ربهم ويسألوه ويستغفروه، يسألوهم مغفرة والرحمة والرضوان في كل حالاتهم ولكل حاجاتهم، حتى تحصل لهم مناهم ويعطون على حسب رغباتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على
محمد. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من الآداب الدينية الأدب اللفظي. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الآداب اللفظية كما علمهم الأفعال علمهم الأقوال، وكما نهاهم عن وسائل الشرك الفعلية ونهاهم عن وسائله القولية، وكما نهاهم عن كل شيء فيه رفع للنفس عن حدها وإعطاء لها فوق مستواها، فمن ذلك ما في هذا الباب، وهو أنه نهى أن يقول الإنسان عبدي وأمتي أو ربك ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وأمره بأن يقول سيدي ومولاي. وكلمة السيد فيها أيضا خلاف، فأما كلمة الرب فإنها أصبحت اسما لله تعالى، فهو رب العباد، ربهم. الرب يطلق على معنيين: الأول المالك، رب العالمين يعني مالكهم، رب الخلق يعني مالكهم، رب الناس يعني مالكهم، فكلهم ملكه فهو ربهم. والمعنى الثاني التربية، بمعنى أنه ربهم يعني الذي رباهم، أي أنعم عليهم وأنشأهم وعلمهم وربى أبدانهم وربى أديانهم وعقولهم. والمعنى يعني لا يصلحان حقا إلا لله تعالى، ولأجل ذلك
يطلق على معرفته أنها الربوبية، معرفة الله بصفاته ومعرفته بخلقه ورزقه، يسمى توحيد الربوبية. فالرب سبحانه وتعالى له وصف الربوبية ولا يجوز إطلاقها على غيره، وإن كان قد يصلح من حيث اللغة إطلاقه على مالك الشيء كما كان مستعملا في اللغة، أن ذكروا أن عبد المطلب لما جاء إلى أمرهة وقال له إن جيشك أخذوا لي إبلا، فقال كيف تطلب مني الإبل وقد جئت لأهدم البيت؟ فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنا رب الإبل يعني مالكها. وقد ورد أيضا في القرآن إطلاق الرب على المالك من الخلق، كما قال تعالى في سورة يوسف إنه ربي أحسن مثواي، فسره بعضهم بأن المراد سيده، يعني لا أخون سيدي فإنه ربي، يعني سيدي أحسن مثواي. وإن كان التفسير الثاني أن المراد الله، يعني لا أعصي الله تعالى فإنه ربي أحسن مثواي، لكن ورد أيضا في نفس السورة في قول يوسف قال وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. وقال تعالى في السورة فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله، ربك يعني سيدك. فيجوز إطلاقه في اللغة، ولكن أصبح الرب بالإطلاق وأصبح بالاستعمال إنما يصلح لله تعالى، فلا يجوز حينئذ بعد انصراف الرب إلى الله أن يقال هذا أعطي ربك أو اذهب إلى ربك أو نحو ذلك، لا يجوز. ولهذا نهى عنه في هذا الحديث، فلا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وأمره بأن يعترف له بأنه سيده يعني مالكه ومولاه، فليقول سيدي ومولاي. وقد اختلف أيضا في كلمة السيد، هل تطلق على المخلوق؟ فذكروا أن في الحديث الصحيح أن رجلنا أناسا من بني عامر انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا سيدنا ابن سيدنا، فقال السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فمن هذا أخذوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يطلق عليه السيادة مع كونه أهلا لها، ولكن من الصحيح جواز إطلاق السيد على المالك، على المالك لأنه متسلط على مملوكه ونحو ذلك، ويطلق أيضا على كبير القوم كما ذكروا في قصة سعد بن معاذ أنه لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. وإن كان مكروها إطلاق السيادة على من لا يستحقها كالموصوف بالنفاق ونحوه، ورد في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم، يعني إن جعلتموه سيدكم وهو منافق. وقال في حديث آخر إذا قيل للمنافق سيد اهتز عرش الرحمن، يعني أن هذا ذنب كبير أن يطلق على هذا العاصي سيدا وهو ليس أهلا للسيادة على هذا العاصي أو هذا الكافر أو هذا المنافق. ومن ذلك تعرف أن على المسلم أن يتحفظ في هذه الكلمة فلا يطلقها على كل أحد، فكثيرا ما تطلق على فسقة وعلى عصاة ونحو ذلك، لكن تطلق على المتفضل صاحب الفضل، وتطلق وهي أصلا صفة صفة الله كما في هذا الحديث السيد الله. فالحاصل أن إطلاق لفظ الرب على غير الله تعالى على غير الله هذا لا يجوز، ولو كان ذلك الذي أطلقت عليه مالكا لذلك الشيء فلا يقال رب الدار، وإن كان مستعملا قديما في اللغة للنهي عنه في هذا الحديث، ولا رب الغلام ولا أعطي ربك ولا هذا من ربك ونحو ذلك. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. العبودية أصبحت وصفا للعبودية لله تعالى، وذلك أنك تعرف أن العبودية تستلزم الذل والخضوع، وذلك وصف لا يستحقه بكامله إلا الله تعالى. فالعبد هو الذي يخضع لمعبوده ويذل له ويتواضع بين يديه. العبد هو الذي يعبد ربه أو يعبد معبوده بغاية العبودية. العبد هو الذي يحب ويتواضع ويتذلل لمعبوده، وتلك صفة خاصة بالعباد مع ربهم تعالى. وقد فسرت العبادة بتفاسير، ومنها تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب وغاية الذل إذا اجتمعتا. وذكر ذلك أيضا ابن القيم في نونيته بقوله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فإذا عرفت أن العبد هو من يحب معبوده ويذل له فإن هذا الوصف إنما ينطبق على عبودية الإنسان تعالى لله سبحانه، عبودية الإنسان لله تعالى، بخلاف عبودية المخلوق للمخلوق، فإنها ولو صدق عليه أنه عبد يعني مملوك، لكن هذه عبودية مؤقتة وليست مستقرة وليست مضطردة، بل إنما يملكه في أشياء، ولهذا لا يملك كل حالاته. فلأجل ذلك نهاه أن يقول عبدي أو أمتي. وفي بعض الروايات فكلكم عباد الله وكل نسائكم إماء الله. الأمة هي المملوكة والعبد هو المملوك، وكل الخلق ملك لله ذكورهم وإناثهم. فلا يصلح أن تطلق مثل هذه الكلمات التي فيها شيء من مزاحمة الرب تعالى في ملكه، فإذا كان الملك ملك الله تعالى يعني الملك المطلق فإنه لا يصلح أن يزاحم فيها في شيء من ذلك. وإذا كان الخلق كلهم عبيدا لله فلا يصلح أن يترفع عن هذه العبودية ولا يدعيها أحد منهم لنفسه. وإذا كانت الربوبية لله تعالى فلا يصلح أن يدعيها أحد ولا يزاحم الرب فيها أحد ولو على وجه الإعارة أو على وجه غير مستقر، وذلك من باب سد الذرائع التي لها أحكام المقاصد، ومن باب كما عرفت التأديب في الألفاظ، فإنه عليه الصلاة والسلام أدب أمته في الألفاظ وفي الأقوال كما أدبهم في الأفعال. فإذا تأدبوا وانتهوا ابتعدوا عن استعمال مثل هذه الكلمات التي تخل أو تقدح بالتوحيد كمل بذلك توحيدهم وصدقوا في وصفهم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذا الباب باب لا يرد من سأل بالله. قصد المؤلف من وراء هذا الباب أن من عظم الله عظم أسماءه واحترمها، وأن من احترام أسماء الله أن من توسل بأسمائه أو سأل بها أو استعاذ بأسماء الله فإنه يعاذ. وكذلك يعطى ما سأل، فأما الإعاذة ذكر في هذا الحديث خمس خصال: الأولى الإعاذة، من استعاذ بالله فأعيذوه، أي من استعاذكم أو استعاذ منكم بالله فأعيذوه. الثانية السؤال، من سأل بالله فأعطوه. الثالثة إجابة الدعوة، من دعاكم فأجيبوه. الرابعة المكافأة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الخامسة المكافأة بالدعاء، إن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والشاهد هو الخصلتان الأوليان، وأما البقية فإنها مشتمل عليها الحديث فأوردت تابعا للحديث. لا شك أن المسألتين الأولتين لهما صلة بالعقيدة وصلة بالتوحيد، فقوله عليه الصلاة والسلام: من سأل من استعاذ بالله فأعيذوه، صورة الاستعاذة أن يقول إنسان: أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من ظلمك، أعوذ بالله من اعتدائك علي، أعوذ بالله منك، وهكذا. فهذا قد استعاذ بالله،
فعليك أن تكف عنه وأن تتوقف. ولكن لا يخلو إما أن يكون ظالما أو مظلوما، فإن كان مظلوما وأنت معترف بأنك معتد عليه وظالم له فأقدمت على إهانته واستهنت بالله وبأسماء الله ولم تعده، جمعت بين منكرين، الأول كونك أوصلت ظلما إلى مخلوق ظلمته بغير حق، الثاني كونك استهنت بأسماء الله وتجرأت عليه وقد استعاذ بالله، فكأن الله لا يعيز وكأنه ليس بملاذ ولا معاذ، وكأنه أصبح في جوار الله وأصبح في حمايته وعصمته وأصبح في عهده وذمته، وأنت أخفرت ذمة الله ونقضت عهد الله، وذلك بلا شك أنه تهاون بأسماء الله وتهاون بحرماتها واعتداء عليه. فكان ولا شك منقصا للتوحيد، حيث أن الذي يسمع من يستعيذ بالله فيقول لا أعيذك، بل لا يقدر الله أن يعيذك، هذا يقوله بلسان الحال، ولا يقدر أن يحميك ولست في عصمته ولا في جواره ولا غير ذلك، يتجرأ على الله وعلى من لاذ وعاذ واحتمى بجناب الله فيتجرأ عليه وينتهك تلك الحرمات. في هذه الحال لا يأمن أن يطالبه الله تعالى بعهده وبذمته. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فإياكم أن تخفروا ذمة الله، أو في بعض الروايات إياكم أن يطلبكم الله بشيء من عهده، فإن من طلبه أدركه أو من يطلبه يدركه أو نحو ذلك. ومعنى كونه في ذمة الله يعني في جواره، فالذي يقول أنا عائذ بالله من ظلمك، أنا مستعيذ بالله من عدوانك، هذا قد لجأ إلى الله واستعاذ به، فالذي يتجرأ عليه والحالة هذا بلا شك أنه لم يكن لربه قدر في قلبه ولم يقع في نفسه احترام لجوار الله ولا لمن لاذ بجناب الله ولا لمن استعاذ به، فأصبح بذلك ناقص العقيدة. أما إذا كان مظلوم، إذا كان ظالما، هذا الذي استعاذ منك ظالم وأنت تعرف أنه ظالم علم يقين، ولكنه هنا استعاذ وقال أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله منك، أنا عائذ بالله، أن تنالني بما يسوءني، ففي هذه الحال أيضا تحترم أسماء الله وتتوقف وتطلب من يأخذ منك يأخذ لك حقك منه قهرا بحكم معتمد أو مستند إلى شرع الله، فإنه والحالة هذه ما دام أنه ظالم ومعتدي فأنت تتركه احتراما لأسماء الله، ولكن يؤخذ منه الحق والمظلمة بشرع الله، ويعتبر لائذا بالله وهو غير أهل، والله تعالى قد شرع العقاب للظالم والمعتدي بمثل ما اعتدى عليه، فقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن عليك أن تتركه حتى تسلط عليه الدولة والولاية والحاكم الشرعي الذي يأخذ منه حقك قهرا. هذا إذا كان ظالما، هذا ما يتعلق بالاستعاذة. أما السؤال فصورته أن يقول أسألك بالله كذا وكذا، وللمسؤول حالات. الحالة الأولى أن يسألك حقا عنده لك وأنت تعرفه، فها هنا يجب عليك أن تعطيه حقا. إذا قال مثلا حقي عندك، أمانتي عندك، أو ديني عندك، أو شيء من حقوقه الخاصة، أسألك بالله أن تعطيني حقي الذي أودعتكه وأتمنتك عليه، ففي هذه الحال يجب عليك أن تعطيه حقه لسببين. السبب الأول أداء الحقوق والأمانات والتنصل من الظلم وحقوق المخلوقين، والسبب الثاني كونه سألك بالله وتوسل بأسماء الله تعالى. ففي هذه الحال إذا منعته حقه أصبحت ظالما من هاتين الجهتين. والجهة الثانية هي أشد، كونك مثلا لم تحترم اسم الله، امتهنت اسم الله الذي سألك به، واحتقرت السؤال به، واحتقرت حرمات اسماء الله، فأصبحت بذلك بهذا الفعل قد تجرأت هذه الجرأة وهانت عليك اسماء الله بهذا الهوان. ولا شك أن هذه الاستهانة تنقص التوحيد وتنافي كماله. هذا إذا كان سأل حقا له متحققا. الحالة الثانية أن يسألك حقا ليس له وتعرف ذلك، تعرف أنه لا حق عندك، وتعرف أنه قد ظلمك باتهامك أن عندك حق، فقال أسألك بالله أن تعطيني حقي وأنت تعرف أنه معتد وظالم. ففي هذه الحال لا تعطيه، وذلك لا يكون استهانة منك بأسماء الله ولا بمن سأل به. وعليك أن تبين للناس خطأه وظلمه وطلبه ما لا يستحقه، وأنه قد أخطأ في الأمرين، أخطأ حيث اتهمك بشيء ليس عندك، وأخطأ في سؤاله. الله لا يجوز السؤال بها والحال هذا، وأنه لا يجوز اتخاذها ذريعة مخافة الاستهانة بها ونحو ذلك، أو أجبته حتى إجابة مؤقتة وعدته حتى يتذكر ويتبين، فهذا أيضا أولى. أما الحالة الثالثة وهي التي قد تقع كثيرا، فهي في حالة سؤال السائلين الذين يسألون أموال الناس، وأنت تعرف أن السائل الذي يسأل أموال الناس قد ورد نهيه عن هذا الفعل، وأنه قد أخطأ حيث ارتكب هذا السؤال الذي هو تكفف الناس وطلبهم شيئا من أموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتطب أحدكم على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو سألوه. وقال إن المسألة كدوح في وجه السائل، وفي الحديث الآخر لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. هذا بيان أنه لا يحل له سؤال الناس وهو يجد ما يكف نفسه وما يكفيه، لكن مع ذلك إذا سأل فإن له حق، سيما إذا سأل بأسماء الله. فيقال له أولاً لا تعرض الناس للاستعانة بأسماء الله وأنت لست بمستحق أن تسأل، حرام عليك أن تسأل الناس ولك ما يعفك ولك ما يسد فاقتك، ولا وإذا سألت فلا تلحف في المسألة وكن من الذين قال الله فيهم ولا يسألون الناس إلحافا. وثانيا إذا سألت فاسأل الناس ولا تتوسل بأسماء الله فتعرض أسماء الله وصفاته للاستهانة بها. وقد ورد أيضا إعطاء السائل ما يكفه ولو قليلا، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن المسكين هذا لا يطلق عليه مسكين، بقوله ليس المسكين الذي بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. فيقال له إذا اضطررت إلى السؤال واشتدت طاقتك وحاجتك ولم تجد مجالا إلا السؤال، فعليك أن تسأل بقدر كفايتك ثم تكف، وعليك أن لا تتوسل إلا بما تظن أنه جائز، فلا تقول أسألك بالله أن تعطيني، أسألك بأسماء الله، أسألك بسم الله الرحمن الرحيم أن ترحمني، أسألك بسم الله السميع العليم أن تسمع مقالي وأن تعطيني. لا يجوز الحالة هذه، لأنه تعريض لهذا المسؤول، فقد يكون المسؤول غير واجد، قد لا يكون عنده فضل بل عنده كفاية نفسه، وقد يكون المسؤول بخيلا مثلا فينبع ولا يعطيه فيكون قد منع ولم يمنع من توسل بأسماء الله. مع أنه ورد إعطاء السائل ما يكفه ولو قليلا ولو كان مظهره على ما هو عليه، حتى قال أعطوا السائل أو للسائل حق وإن جاء على فرس، يعني بناء على أن هذا للمبالغة. فبكل حال هذا السائل الذي يسأل أموال الناس إذا سأل وتوسل بأسماء الله أو بشيء من صفاته وسأل بالله فإن عليك أن تعطيه امتثالا لهذا الحديث ولو قليلا إذا كنت واجدا، فإن لم تكن واجدا فإن معك عذرك. هذا الحديث يقول من سألكم بالله فأعطوه، يعني إذا توسل إليكم بشيء باسم من أسماء الله فأعطوه ما يسكته ولو قليلا أو بقدر وجدكم على ما ذكر الله من وجدكم.